مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، أرجو أن نخصص الدقائق القادمة لما فيه مصلحة نفوسنا الخالدة. يكفينا من ساعات النهار والليل ما عملناه لمصلحة أجسادنا الفانية، ولنهتم ولو قليلا بأعظم وكالة أوكلها الله إلينا، ألا وهي أرواحنا أو نفوسنا الخالدة. مرة ثانية أرحب بكم إلى هذا اللقاء، وأعد نفسي وأعدكم أن يكون لقاء مفيدا وبانيا. انتهينا المرة الماضية من دراسة نبوة حزقيال من العهد القديم، وقد تمتعنا ونحن نرى الله يستخدم هذا الرجل العظيم الذي اتصف بالقلب المتحجر ليس لشيء إلا لنقل رسالة الله للشعب كما هي. وقد كان أمينا وتحمل الكثير، بل صار هو نفسه آية للشعب إذ كان يمثل رسالة الله للناس بنفسه. رأينا في حزقيال مثال الخادم الذي يتحمل الكثير من أجل الخدمة. كان شديد الاهتمام بالشعب أثناء السبي، وكان يدافع عنهم. وقف في قعر الوادي في أعتم الزوايا، وكان ينبغي عليه أن يسمع الآمال الكاذبة التي ينطق بها الأنبياء الكذبة، وأن يرى اللامبالاة والكآبة المتفشيتين في أيام الخطية والدمار. ومن ضمن الدروس الهامة التي تعلمناها من سفر حزقيال ضرورة الاهتمام بالأبدية، لأن الدينونة قادمة لا محالة. صحيح أن الله محبة، لكنه في الوقت ذاته نار آكلة، وقداسته تتطلب أن يدين الخطية. لذا أرجو مستمعي وصديقي أن تكون قد حسبت حساب أبديتك، وأعددت العدة للنجاة من الدينونة الرهيبة الآتية على العالم. ننتقل اليوم إلى العهد الجديد مع رسالة بولس رسول المسيح والمسيحية إلى تلميذ آخر من تلاميذه الأعزاء على قلبه، ألا وهو تيتوس. إذن كاتب الرسالة هو الرسول بولس، وقد كتبها حوالي سنة 64 إلى 67 بعد الميلاد، وهي من رسائله الأخيرة. ما هي مناسبة كتابة رسالة تيتوس؟ من الواضح أن بولس وتيتوس كانا معا في الخدمة في جزيرة كريت، حسب ما هو مذكور في الفصل الأول من الرسالة والعدد الخامس، ولا نعرف كم بقيا هناك. وأثناء دراستنا لهذه الرسالة سوف نعرف بعض الأشياء المتعلقة بالناس الذين كانوا يعيشون في تلك الجزيرة، رغم أن الرسول بولس لم يتحدث عنهم كثيرا. فمن الواضح أن الرسول بولس غادر إلى مكان آخر ثم كتب هذه الرسالة إلى تيتوس لإعطائه بعض التوجيهات بشأن ما ينبغي عليه أن يقوم به كواعظ شاب أثناء وجوده في كريت. وبما أن خدمة بولس وتيتوس غير مذكورة في سفر أعمال الرسل، فهذا يدل على أن سفر الأعمال لا يحتوي على كل ما يتعلق بالكنيسة الأولى، بل إنه في الحقيقة لا يحتوي إلا على جزء يسير فقط من تاريخ الكنيسة الأولى، مع التركيز على خدمات اثنين من الرسل فقط، بطرس في الجزء الأول من السفر وبولس في الجزء الثاني منه. وحتى أنه ليس لدينا سجل كامل عن جميع الخدمات التي قام بها هذان الرسولان. في الرسالتين الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكي نجد بأن الرسول بولس يركز كثيرا على المجيء الثاني للمسيح، فهذا رجاء جميل ومشرق بالنسبة له. ويقول بعض النقاد إن هذا كان موقف بولس في بداية خدمته، لكنه لم يركز على ذلك فيما بعد. لكن رسالة تيتوس كتبت تقريبا في نفس الوقت الذي كتبت فيه الرسالة الأولى إلى تيموثاوس، أي في نهاية خدمة بولس. ومع هذا يكتب في تيتوس 2:13 ويقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. وهكذا صديقي المستمع، لم يفقد بولس الرجاء المبارك الذي تتطلع إليه الكنيسة، بل إن هذا الرجاء سيبقى مشرقا على الدوام إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. لنرى الآن التباين بين تيتوس وتيموثاوس. لقد حظي الرسول بولس بامتياز هداية تيموثاوس وتيتوس إلى الرب يسوع المسيح، والرسول بولس يدعو كلا من هذين الشابين ابنا له، أي أنه قاد كلا منهما إلى المعرفة المخلصة بالمسيح. لقد كتب بولس رسائل إلى كلا هذين الشابين، فلدينا الآن رسالتان إلى تيموثاوس ورسالة واحدة إلى تيتوس، وتدعى هذه الرسائل بالرسائل الرعوية لأن بولس أعطى فيها تعليماته لهذين الواعظين الشابين فيما يتعلق بالكنيسة المحلية، كما أن هذه الرسائل نافعة ومفيدة للغاية لنا في وقتنا الحاضر، وقد أصبح لدينا الآن تعليمات أخرى تتعلق بالكنيسة المحلية، فيمكننا أن نملأ مكتبة بأكملها بالكتب التي كتبت حول كيفية إدارة الكنيسة المحلية. أما في الكتاب المقدس فلدينا هذه الرسائل الثلاث فقط، وهي رسائل موجزة لكنها تقدم لنا الوصايا العملية الأساسية بالنسبة للكنيسة. والشيء الذي تركز عليه هذه الرسائل هو أنه إذا كان هنالك احتياج ملح في الكنيسة فهو الاحتياج الروحي بالدرجة الأولى. في الحقيقة نحن لا نعلم سوى الشيء القليل عن كلا هذين الشابين تيموثاوس وتيتوس، لكن يبدو أن هذا الشاب تيتوس كان أقوى من تيموثاوس من الناحية الجسمانية والروحية، فالرسول بولس لا يعبر كثيرا عن قلقه على تيتوس كما يفعل مع تيموثاوس، لهذا ربما كان تيتوس أكثر نضجا وقوة من تيموثاوس. كان تيموثاوس يهوديا ختن على يد بولس، أما تيتوس فقد كان أمميا وقد رفض بولس أن يختنه. ونقرأ في رسالة غلاطية أن بولس اصطحب تيتوس معه إلى أورشليم، وبما أنه كان أمميا فلم يكن بولس ليسمح له بأن يختتن، لكنه حينما اصطحب معه تيموثاوس قام بختنه، وهكذا فقد قام بولس بختن أحد الواعظين الشابين في حين امتنع عن ختن الآخر. وإن شئت عزيزي المستمع أن تستخلص قاعدة من ذلك فهي القاعدة التالية: لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة. قال الرسول بولس إنه يريد أن يكون كل شيء بالنسبة لجميع الناس كي يربح الجميع للمسيح، فقد أراد أن يكون يهوديا لليهود وأن يكون أمميا للأمم، لهذا فقد قام بختن تيموثاوس لأنهما كانا على وشك أن يدخلا المجمع. أما في ذلك المجمع الكبير للكنيسة في أورشليم فقد كان الإنجيل على المحك، ولم يكن بولس ليسمح أن تتسلل الناموسية ولو قليلا إلى الكنيسة، لهذا فقد رفض أن يختن تيتوس. من الخطر صديقي المستمع أن نضع مجموعة من القواعد والقوانين التي لا تعد عن كونها مجموعة من الطقوس التي تحاول أن تحيا بموجبها حياتك المسيحية، فما لم تكن لديك يا صديقي علاقة شخصية مع الرب يسوع فإن جميع الأشياء الأخرى عديمة القيمة. والآن إلى الفكرة الرئيسية من رسالة تيتوس. نجد في هذه الرسالة إلى تيتوس صورة جميلة عن كنيسة العهد الجديد وحضورها الكامل في المجتمع كمؤسسة أو كمنظمة، وهنالك من يقولون إنهم أعضاء في كنيسة العهد الجديد، ولا بد لي هنا أن أسأل هؤلاء: ما إذا كان أحد الأعضاء قد وقع ميتا أمام أعينهم في الآونة الأخيرة؟ ومن المؤكد أنهم سيتعجبون من سؤال هذا لأنهم لم يمروا بمثل هذه التجربة. حسنا عزيزي المستمع، ففي الكنيسة الأولى أي كنيسة العهد الجديد نقرأ عن حنانية وسفيرة اللذين وقعا على الأرض ميتين في الكنيسة لأنهما كذبا على الروح القدس، ولو كان هذا المبدأ مطبقا في يومنا هذا لكان ينبغي تحويل الكنيسة إلى مستشفى أو حتى إلى مقبرة. بحسب هذه الرسالة تمتاز الكنيسة النموذجية بما يلي: أولا أنها حسنة التنظيم، وثانيا أنها سليمة وقويمة في معتقداتها، وثالثا أنها طاهرة في حياتها ومتأهبة لكل عمل صالح. هذه هي يا صديقي صورة كنيسة العهد الجديد التي تقدمها لنا رسالة الرسول بولس إلى تيتوس. لقد كان التركيز منصبا في الرسالة إلى تيموثاوس على التعليم السليم في الكنيسة، أما في رسالة تيتوس فإن التركيز ينصب على أهمية التنظيم في الكنيسة. وفي حقيقة الأمر فإن الآية تيتوس 1:5 هي المفتاح للرسالة بأكملها. يقول بولس: من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك. فقد كان يتعين على تيتوس أن ينظم الأمور في الكنائس في كريت. في الفصل الأول يقول الرسول بولس إنه يتعين على الكنيسة أن تكون حسنة التنظيم، وفي الفصل الثاني يؤكد الرسول بولس على أنه ينبغي على الكنيسة أن تعلم وتعظ بكلمة الله. يقول: وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. فهو يقول بأنه ينبغي على الكنيسة أن تكون سليمة وقويمة في معتقداتها وإيمانها. وأخيرا في الفصل الثالث نرى بأنه ينبغي على الكنيسة أن تقوم بكل ما هو صالح. ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح. وبعبارة أخرى فإن الكنيسة مخلصة بالنعمة، وينبغي عليها أن تعيش بالنعمة وأن تظهر إيمانها للعالم عن طريق أعمالها الصالحة. ولا نبالغ إن قلنا بأنه من الصعب أن نجد كنيسة في وقتنا الحاضر تطبق هذه المبادئ الثلاثة، فالبعض يركز على أحد الجوانب في حين أن البعض الآخر يركز على جانب آخر. والآن تعال بنا صديقي المستمع نلقي نظرة سريعة على كل جانب من هذه الجوانب الثلاثة الهامة. قبل كل شيء ينبغي على الكنيسة أن تكون حسنة التنظيم. فقد كتب الرسول بولس إلى المؤمنين في كورنثوس قائلا: وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. وفي بعض الأحيان لا نجد تنظيما حسنا في الكنيسة، وغالبا ما يرجع السبب في ذلك إلى وجود عدد قليل من المسؤولين الذين يحاولون تسيير جميع الأمور. ومثل هذه الكنيسة تواجه مشكلة حقيقية وتكسر قلب راعيها. فينبغي أن تكون الكنيسة حسنة التنظيم، لا أن تدار بواسطة عدد ضئيل من الشمامسة. ثانيا، في الكثير من الكنائس ليس هنالك تشديد كبير على العقيدة السليمة، لهذا ينبغي على الرعاة أن لا يهتموا بتشييد مباني الكنائس بقدر ما يهتمون بالدرجة الأولى بتعليم كلمة الله. فبدلا من التركيز على إنشاء المباني، ينبغي على راعي الكنيسة والخدام فيها أن يهتموا ببناء الحياة الروحية لأعضاء الكنيسة ومساعدتهم على النمو والنضج في إيمانهم وعلاقتهم بالرب يسوع المسيح. ثالثا وأخيرا، ينبغي أن تكون الكنيسة متأهبة لكل عمل صالح. ففي كثير من الأحيان يبالغ البعض في التركيز على العقيدة على حساب الأعمال الصالحة، لكن ينبغي أن يكون للكنيسة دور فاعل في الأعمال الصالحة. فهنالك الكثير من الناس الذين يحتاجون للمساعدة والعون على الصعيد الروحي والمادي، وينبغي على الكنيسة أن تمد يد المساعدة للناس لتسديد احتياجاتهم المادية أيضا. على سبيل المثال، ما أروع أن نرى بعض الكنائس تهتم بزيارة المرضى في بيوتهم أو في المستشفيات وقراءة كلمة الله لهم ومساعدتهم أحيانا في بعض الأعمال المنزلية التي يحتاجون إليها. هذه عزيزي لمحة سريعة عن تلك الرسالة التي كتبها الرسول بولس إلى تيتوس. وقد حاول البعض أن يركز على الفصل الثالث من هذه الرسالة والذي يتناول الحديث عن الأعمال الصالحة، وذلك على حساب التعليم القويم. لكن ما لم تعمل الكنيسة على الاهتمام بالجوانب الثلاثة التي بينها الرسول بولس في هذه الرسالة، فلا يحق لها أن تدعو نفسها كنيسة العهد الجديد. كما عودتكم فإني أقدم مخطط الرسالة مطبوعا ومرفقا بهذه الحلقة، وسنرسله لكل الذين يكتبون في طلبه. نبدأ الآن قليلا بالتأمل في الفصل الأول من رسالة تيتوس. الفكرة الرئيسية هنا هي أن الكنيسة عبارة عن منظمة. افتتاحية هذه الرسالة تشبه افتتاحيات الرسائل الرعوية الأخرى، لكنها لا تشبه بقية رسائل الرسول بولس. يقول بولس في الآية الأولى من الفصل الأول من رسالة تأملنا: بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح لأجل إيمان مختاري الله ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى. عبد الله، كلمة عبد المستخدمة هنا تعني في حقيقة الأمر العبد الرقيق، فالرسول بولس يقول هنا إنه عبد رقيق لله. ونحن نعلم من خلال العهد القديم أن العبد الرقيق هو الذي كان يبقى بمحض اختياره عبدا لسيده مدى الحياة. ورسول يسوع المسيح، إذ يدافع الرسول بولس هنا عن رسوليته، والسبب في تأكيده لرسوليته هنا هو أنه سيعطي بعض التعليمات والوصايا للكنيسة المنظمة، وهذه الوصايا والتعليمات صادرة عن رسول هو بمثابة كاتب عينه الرب يسوع، الذي يقوم الآن بالتخاطب مع كنيسته من خلال رسوله. كذلك فإن الرسالة إلى تيتوس هي بمثابة خطاب من الرب يسوع إلينا نحن أيضا: لأجل إيمان مختاري الله. لا يقول بولس هنا لأجل الإيمان، بل لأجل إيمان مختاري الله، وبعبارة أخرى بحسب الأعراف أو المعايير التي وضعها مختار الله اليوم. فكونك صديق المستمع مخلصا أو غير مخلص لا يعتمد على ما تؤمن به أنت. أخبرني صديقي عن رأيك في يسوع المسيح، أخبرني عما تؤمن به بشأن موت المسيح على الصليب وما يعنيه هذا بالنسبة لك، أخبرني عما تؤمن به بشأن قيامة المسيح وما تعنيه لك، أخبرني ما إذا كنت تؤمن بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله أم لا. فإن أخبرتني بكل هذا فسوف أقول لك ما إذا كنت ولدا من أولاد الله أم لا. فهذا هو المقياس يا صديقي، أنه بحسب إيمان مختاري الله. هذا هو المصطلح الذي يستخدمه بولس للحديث عن الأشخاص المخلصين، وهو هنا لا يناقش عقيدة الاختيار على الإطلاق ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى. صديقي، إذا لم يكن الحق الذي لديك يقودك إلى حياة التقوى والصلاح، فلا بد من وجود خطأ ما في إيمانك. سوف يسهب الرسول بولس في الحديث عن هذه الفكرة في أنه حينما يؤمن الناس بالإنجيل فسوف يؤدي ذلك إلى الصلاح، لأن الناس في كريت كانوا يسيئون استعمال نعمة الله، فقد كانوا يقولون إنه إذا كانوا مخلصين بالنعمة فإنهم أحرار في العيش في الخطية إن رغبوا في ذلك. والرسول بولس يجيب على هذا الادعاء في هذه الآية الأولى بالقول بأنه حينما يؤمن المرء بالحق فسوف يؤدي هذا إلى التقوى والصلاح في حياته. فالنعمة تخلصنا، لكنها أيضا تضع ضوابط معينة على حياتنا وتطالبنا بأن نعيش بمستوى يليق بنا كأولاد الله. وبالتالي فلا يمكنك عزيزي المستمع أن تستخدم عقيدة نعمة الله لممارسة الخطية. فإذا كنت تعتقد أنه بإمكانك أن تخلص بالنعمة وأن تعيش بالخطية، فإنك في واقع الأمر غير مخلص في الأصل. فالخلاص بالنعمة يؤدي إلى حياة الصلاح والتقوى، وسنتابع في الفصل الأول من رسالة تيتوس في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الحين أترككم في سلام المسيح.